بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي أحكام النظر إلى المحرمات للحافظ ابن الخباز رحمه الله. نعم.
قال: ويجوز للرجل أن ينظر من الرجل ما سوى العورة، واختلف العلماء في مملوك المرأة.
هذا نظر الرجل إلى الرجل، فالرجل ينظر إلى الرجل لكن ما سوى العورة، والعورة بالنسبة للرجل من جهة النظر المغلظة، وهي السوأتان، وكذلك الفخذ، فقد اختلف أهل العلم في أما السوأتان فباتفاق لا يجوز النظر إليها بشهوة أو بغير شهوة، وأما الفخذ فقد اختلف أهل العلم، والصحيح أن الفخذ عورة، وأنه لا يجوز للرجل أن يظهره ولا للرجل أن ينظر إلى فخذ أخيه، لحديث جرهد: إنما الفخذ غط فخذك فإن الفخذ عورة، غط فخذك فإن الفخذ عورة. وأما ما جاء في الصحيح حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر قد ظهر فخذه، فهذا محمول على أنه إنما كان بغير اختياره، ولهذا البخاري قال: حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط. نعم. قال: وكل هذا يجوز للرجل أن ينظر من الرجل ما سوى العورة إذا لم تكن فتنة، إذا وقعت فتنة وقع المنع، كما قلنا مسألة منع النظر من أجل فتنة دعام في كل شيء. نعم.
قال: واختلف العلماء في مملوك المرأة، فمنهم من قال هو محرم لها يجوز أن ينظر إليها ويخلو بها، لقوله تعالى: أو ما ملكت أيمانهن، ومنهم من قال ليس المملوك محرما لها.
محرما لها. ذكر ابن الجوزي كما ذكر في الحاشية في زاد المسير في تفسير قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانهن، قال أصحابنا: المراد به الإماء دون العبيد، أو ملكت أيمانهن من الإماء دون العبيد. وقال أصحاب الشافعي: يدخل فيه العبيد، فيجوز المرأة عندهم أن تظهر لمملوكها ما تظهر لمحارمها، لأن مذهب الشافعي أنه محرم لها، وعندنا أنه ليس بمحرم، ولا يجوز أن ينظر إلى غير وجهها وكفيها. وقد نص أحمد على أنه لا يجوز أن ينظر إلى شعر مولاته. قال القاضي أبو يعلى: وإنما ذكر الإماء في الآية لأنه قد يظن، يعني الإماء قد يقال ماذا؟ الإماء امرأة، لماذا تذكر في الآية؟ ولبي نزلتهن إلا لبعولتين إلى أن ذكر أو ما ملكت أيمانهن. قال: وإنما ذكر الإماء في الآية لأنه قد يظن الظن أنه لا يجوز أن تبدي زينتها للإماء، لأن الذين تقدم ذكرهم أحرار، فلما ذكر الإماء زال الإشكال. ثم ذكر في الحاشية قال ابن عبد البر في الجامع أداب: والتحفظ اليوم من ملك اليمين أولى لما حدث في الناس، والوغد من العبيد وغير الوغد عندي في ذلك قريب من السواء. وقد قيل في ملك اليمين هنا النساء، وقد وردت رخصة في أكل المرأة مع عبدها الوغد ومع خادمها المأمون، وترك ذلك أقرب إلى السلامة. هذا بالنسبة للنظر إلى المملوك. وأقول قد اختلف أهل العلم في ذلك، فجوز نظر المملوك إلى سيدته بعض المالكية والشافعية والحنابلة، واستدلوا بدليلين. الدليل الأول: أو ما ملكت أيمانهن، وهذا عام سواء كان عبدا أو أمه. واستدلوا بحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة لما كان معها عبدها: إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك. كان عليه ثياب إذا رفعتها بدت رجلها من أسفل، أو إذا غطت بدأ الشعر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك. هذا الحديث عند أبي داود وصححه الألباني رحمه الله. القول الثاني المنع، منع أن ينظر العبد إلى سيدتي. وقد ذهب إليه ابن مسعود ومجاهد كما ذكر هذا الكلام كل بعض العلم، فقال ذهب إليه ابن مسعود ومجاهد وعطاء والحسن وابن سيرين وطاووس وسعيد بن المسيب والشعبي، وهو قول أبي حنيفة وأحمد والشافعي في رواية، وحملوا وما ملكت أيمانهن على النساء. قال سعيد بن المسيب لا تغرنكم آية النور أو ما ملكت أيمانهن، لا تغرنكم، فإنما عنا بها الإماء ولم يعني بها العبيد. وهذا القول أقرب، وهذا القول أقرب. ليه؟ لأن العبد هذا ليس وصفا يعود إلى ذاته وشخصه، وإنما هو وصف قد يتغير غدا. طارق هو اليوم عبد، غدا سيكون ماذا؟ سيكون حرا لو أنه كاتب أو أنه أعتق. فلهذا قد تقع الفتنة وهو إنسان. فلهذا لا يجوز للمرأة السيدة أن تظهر للعبد، ولا أن تظهر أمام العبد ما تظهره لمحارمها. فالقول الثاني هذا قول عليه الجماهير، وهو الأحوط في ذلك والأقرب. نعم. وأما الآية فحملوا على النساء، وأما الحديث وهو إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك، ليس فيما يتعلق بالإظهار، إنما هو لا يتحفظ منه ما يتحفظ من غيرها، لكن ليس بإظهار العورة أو يعني ما تظهر لمحارمها، لأن ذلك يقع به فتنة. نعم.
وأما المراهق،
نعم، كيف يعني؟ وإذا صلى بها؟ لا، إذا صلى عادي، ما الحر الرجل الأجنبي يصلي بالمرأة، لكن هل فيه أنها تظهر شيئا؟ كيف يخلو بها؟ لا يعني يخلو بها؟ فين هذا؟ لا ما أظن، ما أظن أنه يذكر بها أنه يخلو بها، ما أظن. نعم.
وأما المراهق مع الأجنبية،
يعني هذا لو كان هذا موجود هذا. نعم.
وأما المراهق مع الأجنبية فمنهم من قال هو كالبالغ في تحريم النظر والخلوة، لقوله تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، وهذا المراهق الذي قد قارب البلوغ ولم يحتلم قد ظهر على عورات النساء أي علم بها. ومنهم من قال يجوز له أن ينظر ويخلو بالمرأة إلى أن يبلغ، لقوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، فعلق وجوب الاستئذان على وجود البلوغ لتحريم النظر، فما دونه عفو والاحتياط للدين بغض البصر خشية الخطر إلى المحرم.
كما قلنا هذا الصحيح، أنه إذا المراد بذلك الطفل الذي لم يظهر عورات النساء الذي له تمييز، إذا كان له تمييز يصف المرأة منعت المرأة من إظهار شيء من عورتها أو من ما تظهر من شعرها وغير ذلك أمامه، كما مر معنا نقل الحافظ ابن كثير رحمه الله. نعم.
ومن أقارب النساء من يجوز للرجل نكاحهن كبنات أعمامه وعماته وأخواله وبنات خالاته، فهؤلاء لا يجوز نظر بعض إلى بعض ولا الخلوة بهن، لأن نكاحهن جائز فصرن كالأجانب.
نعم، لا شك هنا أجنبيات، بمعنى أجنبيات من جهة أنه يحل له الزواج بهن، بنات العم والعمات وبنات الخال وبنات الخالات لا يجوز النظر ولا الخلوة لأنها أجنبية عنه، نعم، ليست محرما له.
ومنها ما يجوز من النظر،
بل التحفظ من هؤلاء أعظم وأكثر، لأن العادة الابتذال والعادة الترخص والعادة عدم إنكار الناس إذا دخل الإنسان إلى بيت عمه أو بيت خاله أو كذا، العادة أن الناس لا تستنكر هذا، نعم. ولهذا النبي قال في هذا الصنف الحمو الموت لما قال نبيكم دخول على النساء، نعم.
ومنها ما يجوز من النظر إلى الأجنبية لحاجة ما، ففي حالات منها إذا أراد الرجل الزواج بامرأة فإنه يجوز له أن ينظر إلى وجهها وكفيها وما يدعوه إلى نكاحها.
هذا قول الجمهور، النظر إلى وجه والكفي، نعم.
لما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فاستطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، يعني الوجه والكفين وهي مستترة، ولا يباح له النظر إلى جسمها ولا شيء من عورتها بحال.
يعني هذا قوله. القول الآخر أنه قد يزيد النظر عن الوجه والكفين إلى ما يدعوه للنكاح، لكن من غير أيضا إظهار شيء زائد، كما لو أنها مثلا جلست معه فمثلا أظهرت شيء من مقدم شعرها، أو جلست معه مثلا بالثياب المعتادة ليس بالفضفاضة، فمثل هذا لا بأس إذا كان هذا في وجود محرم، فمثل هذا لا بأس عند بعض أهل العلم. وعموما إذا كان الإنسان الآتي دينا فلا حرج في إظهار مثل هذه الأشياء التي تدعو إلى نكاحها، لتدعوه إلى نكاحها، وهو الأشياء التي تؤدي الغرض وفي نفس الوقت لا يكون فيها أو في إظهارها يعني ما يدعو إلى الفتنة، يعني لا تظهر شعرها كاملا، فلو غطت مثلا شعرها بشيء من هذا يعني طرح أو شيء، وإن بدا شيء من مقدم الشعر أو من هذا لا بأس. كان تلبس مثلا ما يسمى بالتيير أو شيء بدلا من الجباب الواسع هذا لا بأس، ولو أنها أظهرت الوجه والكفين فقط فهذا يعني أحوط لها، خصوصا إذا لم يكن إنسان على يعني الديانة الكاملة أو يخشى أنه إن ترك وصف أو غير ذلك. لكن عموما الأمر في ذلك واسع، لأن الشارع أمر بالنظر وهذا على وجه الاستحباب إلى المخطوبة ولم يحدد شيئا، والتحديد هذا مبني على الاجتهاد. النبي ما قال انظر إلى وجه الكفين، النبي قال انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤذى منك. ولذا حتى قال بعض العلم لو تخفى ونظر إلى مدعو إلى نكاحها من غير علمها أو شيء، إذا كان هذا يعني لا يترتب عليه اقتحام عورات أو بيوت ما في بأس، نعم.
قال الحالة الأخرى إذا أردت شراء جارية فيجوز أن تنظر إلى ما دون السرة والركبة منها ومواضع التقليب لأجل الشراء لا متمتعا بالنظر عبثا، فإن قصد
كذلك أيضا حتى الخطبة إخوان، إنسان ما يأتي يتمتع بالنظر عبثا يبقى عارف أن هذا أصلا البيت صعب أن يخطب منه، ولكنك أنا أذهب وأنظر تحت مسمى إيه الخطبة. أو يأتي واحد مثلا يقول أنا أريد أن أخطب امرأة فيقف مثلا أمام مدرسة أو جامعة كل من تمر ينظرها ويقول حتى إذا عجبتني امرأة ذهبت إليها، هذا ما يجوز. النظر العام هذا ما يجوز، لكن أنت يقال لك مثلا ابنة فلان الفلاني وتكون أنت قد درست الأمر، نعم البيت هذا طيب والبيت هذا كذا، ما بقي إلا أن تنظر إليها فتذهب تنظر إليه بغرض النظر، بغرض البيان إذا كانت يعني ترغب فيها أو لا ترغب، لا بغرض التلذذ ثم تترك ذلك وتذهب إلى امرأة أخرى. بعض الناس منهجه في هذا إيه، يقول لك أنا أروح لامرأة وثنتين وثلاث وأربع وبعدين في النهاية إيه أرجح بين أربعة، هذا غلط. نعم، لما إنسان ينظر يذهب إلى المرأة ينظرية، إن أعجبته الحمد لله، ما أعجبته ترك وانصرف وذهب إلى غيره، وكل امرئ حسيب نفسه والله عز وجل رقيب على العبد. نعم.
بارك الله فيك وشكرا وسلم. وسؤال ورد من الأخ عزة يقول: ما حد لباس المخطوبة في الرؤية الأولى؟
نحن نقول يعني كما قلنا بينا أنها لو غطت رأسها بشيء طرحة أو شيء، وكذلك لبست مثلا يعني ثياب البيت العادي اللي هو يسمونه الفستان أو شيء من هذا، بس بشرط يعني ما يكون ضيق وكذا. ولو أنه أتى بأمه أو أتى بأخته فنظرت إلى المواضع الخفية التي لا ينظر إليها النساء هذا أفضل. تعرفون النساء زمان عشان تفحص المرأة اللي تعطيها مش عارف حب فول تشوف تأكله ولا تشد شعرها ولا لهن حيل في ذلك، يبقى هذا أفضل. نعم هذا أفضل.
فإن قصد التمتع بالنظر وأظهر إرادة الشراء كان عاصيا لمولاه.
والحقيقة يعني أنا أيضا يعني أنصح الأخوات، في أخوات ما شاء الله يعني هن متحفظات، لكن قد لا تظهر في مجلس الخطبة والرؤية يعني المظهر اللي هو ممكن يعطي صورة كاملة عنها، فهي قد يعني تغمض حقها، مثلا تكشف فقط النقاب فيكون الظاهر من الوجه جزء قليل جدا لا يعطي مساحة الوجه للخاطب أو يرغب فيها أو شيء. لا الأمر إن شاء الله ما في حرج بإذن الله، يعني تظهر الوجه كامل، الوجه تظهره كامل، ولو ظهر شيء مقدم الرأس أو وضعت الطرحة اللي هي عليها كذا ولفت الرأس بالعنق فقط دون الحجاب اللي هو معروف، هذا إن شاء الله لا حرج فيه، بس ما يظهر شيء من الصدر ولا يظهر شيء من الذراع، تلبس بكمن قصير لا، لكن الثياب اللي هي تظهر بها في البيت هذا أفضل، هذا أفضل، ويعطي صورة كاملة لمن هذا للخاطب. كذلك ترى أن تكون اللمبة هذه بيضاء والإضاءة قوية. صحيح أن في أشياء أنا بقول هذا مع أنه يعني أفصل، لأن الحقيقة في بعض في أو في هذه المواضع فعلا قد يحصل تقصير من أب البنت فيؤدي إلى انصراف من الخاطب، يعني رب فتاة لو رؤيت على هذا الوجه قد يرغبها الخاطب أكثر مما لو رؤيت إيه بغيره، يعني مكان مظلم كذا يعني الإضاءة ضعيفة والبنت لابسة مثلا كل لباسها إذا يعني فقط أظهرت جزء من وجهها أو، فلماذا يعني لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال انظر إليه ولم يحدد المنظور إليه، فما لم يصل حد افتتان وحد فج فما في حرج. صحيح الجمهور يقول وجه الكفين وكذا على اعتبار يعني ده المخفي عنه في غير هذه الحاجة، فالحاجة تقدر بقدرها، لكن الحاجة في النكاح النبي قال علل قال انظر إليه هذا أمر ثم علل فقال فإنه أحرى أن يؤدم بينكم، فما يدعوه إلى نكاحها من غير توسع ويأتي معه بأمه أو أخته أو كذا تنظر الأشياء الأخرى. نعم. والله أنا أخشى أن هو طالب العلم لو هي غطت أزيد من هذا يظنها متشددة، أنا مش ما أظنش في طالب علم لما تظهر هذا الأمر هيقول إيه أظن أنها يعني مميعة أو مترخصة، هو ممكن يشكو من شدة التحفظ لكن مش هيشكو من شدة من كثرة التوسع. يسألوا عن مذهبه شيخ رمضان، يعني يسألوا عن مذهبه يقول أنت مذهبك كيف المسألة ديت، مذهبه كيف؟ إذا كان مذهبه الوجه والكفين خلاص نعطيه الوجه والكفين. نعم بس ما أظن أن واحد أي يعني لن يرغب فيما هو أزيد من ذلك. نعم. إن وافقت عليه يوافق عليه ولا هي توافق بقى؟ لا أما هو اللي أما هي اللي توافق يمكن، يعني هي تقصد أن هي مش هتكشف الذي هو نفسه أعجبها، لكن لو هي ترفض ما الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة من كبر الشر. نعم لا أظن. لماذا؟ أي نعم الأمر فيه سعة تظهر له ما يدعوه إلى نكاحها ثم إذا هي راغبة أو راغب الحمد لله. بس شيخ رمضان ما أظن أن يعني ما أظن أن يبقى الحكم المباشر هذا يعني مباشرة أنه ما أعجبها إلا يمكن بقى واحد إيه بيبقى متفق والمتفق عليه جمالا ودمامة ده صحيح بيعرف من الأول متفق عليه، لكن هو الغالب في الناس الوسط اللي هو محتاج إيه نظر شوية طويل. إيه نعم، فالأمر في ساعة يعني الأمر في ساعة. وماذا لو هو رأى الوجه ثم هي هو ما أعجب بعد ذلك؟ الحمد لله طالما أنها كشفت على وجه المشروع فالحمد لله. نعم، وبعدين ممكن البنت الشكل هذا قد يكون الشكل ما تنظر البنت الشكل ما يقع في قلبها، لكن لو تكلم وتعاملت معه والكلام وكذا يقع في قلبها أو يعجبها. يعني كم من إنسان قد طرى فيه مثلا إيه من جهة الخلقة مثلا نوع ذمامة أو شيء، لكن لما يتكلم يقع في قلبك، هذا معروف. يعني الجمال المعنوي هذا بيطغى على الجمال الحسي، وفي امرأة أو رجل قد يكون فيه وسامة ومع ذلك كما نسميها احنا دمه ايه ثقيل، يعني ما عنده تفاهم، ما عنده لباقة، ما عنده أشياء. فالمثال دي نسبية. فالحمد لله المجلس هذا الأول اللي بين الخاطب والخطيبة المخطوبة مجلس أباح لنا الشارع فيه هذا الأمر وهو النظر. نعم.
قال: الحالة الأخرى إذا أراد شراء جارية فيجوز أن تنظر إلى ما دون السرة والركبة منها ومواضع التقليب لأجل الشراء لا متمتعا بالنظر عبثا، فإن قصد التمتع بالنظر وأظهر إرادة الشراء كان عاصيا لمولاه كاذبا في دعواه.
سبحان الله.
كمن يظهر أخوة النسوان بناموس الزهد وقصده التمتع بمعاشرتهن فهو ملعون ممقوت عند الله مارق عن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني وصف صعب شوية، لكن إذا قصد يعني مارق عن الشريعة في هذا الباب يعني عن الحد المشروع. نعم، لكن الشيخ في هذه الرسالة الحقيقة يعني قائم على التحفظ، خصوصا واضح إن النفسية كمان يا إخواني اللي الشيخ بيكتب بها أيضا. السؤال ما هو؟ السؤال ليس هو ما حكم نظر الإنسان، السؤال متعلق بقوم أظهروا الفقرة والصلاح والزهد ثم ينظرون النساء غير ذوات المحارم وكذا بدعاوى، فلهذا يكون الحس هنا والدافع للرسالة مخاطبة أمثل هؤلاء الذين يراوغون فيأتون بالشيء المحرم بدعوى الزهادة ودعوى الفقر. فذا بخلاف السؤال هل يجوز النظر إلى المرأة الأجنبية، فهو بيعالج قضية ماذا؟ قضية يسلكها بعض العباد أو الزهاد بجهل أو بقصد أو بغير قصد في هذا الأمر، وهذا ينسب إلى الشريعة. وأنتم تعلمون الصوفية الآن على هذا يسمونها أختا له، هذه أخته في الطريق، أخته في الطريق، وهذا الطريق الشيطاني، هذا الطريق الشيطاني. حتى أخبرني بعض الإخوة يعني يقول يعني قبل التزامه ان اتى البدوي وكذا اللي حواليه، فيقول القيم موجوده وكان النساء تنام المراه بجوار الرجل عادي اخته، وهذا طبعا معروف، هذا معروف في الموالد والاشياء هذه معروف الترخص في هذا الامر. فلهذا الشيخ يشتد في مثل هذا الباب ان يتخذ على وجه تعبد او ترخص او يجوز او كذا، مثل لو ياتي الشيخ يدرس النساء ليس بينه وبينهن حائل ولسنا محجبات ويقول هذا من باب التعليم، هذا يقال أنت مفتون ولا ينبغي لك أن تفعل هذا، ما يجوز. نعم.
الحالة الأخرى في المعاملة المفتقرة إلى الشهادة عليها والتعريف لها للرجوع بالعهدة إلى غير ذلك مما تدعو إليه ضرورة المعاملة، فينظر الشاهد إلى وجهها لتحقيق الشهادة لا ليتمتع بالمشاهدة.
ما أنا قلت لك يعني أن هذه من جهة الواقع مش متصورة، يعني أي الصور يمكن يكون فيه صور بس ما أدري، يعني الرجل ينظر إلى وجه المرأة عند الشهادة، أي شهادة هو بيشهد على بإيه؟ إن قلنا أمور خاصة بالنساء الرجل لا يكون شاهدا عليها في ذلك، المرأة تكون شاهدة. لكن يمكن أن يقال عند الحاجة الأمنية التي لا تقضى بذلك وليست هناك امرأة ترى، يعني قد يكون حالة اشتباه في هذه المرأة المحجبة هذه، هل هي امرأة هل هي رجل، هل هي مثلا امرأة نفس ما في الصورة مثلا اللي قد يكون في صورة مشتبهة مجرمة وتلبس نقابها وكانت كاشفة من قبل، يعني حالة خاصة، إنما مثلا على أصحاب المطارات أصحاب المخارج المداخل اللي كذا أن يضعوا نساء هؤلاء النسوة يقومن بماذا؟ بهذا التفتيش إذا احتجنا ذلك في مدارس في أي أماكن من هذه الأماكن، إنما المرأة ما يجوز إلا للحاجة، لكن إن وجدت شهادة لابد من ذلك لا إشكال، بس أنا ما أدري بان صورتها. ولهذا تعلمون أن الحزبيين ترخصوا بهذه المسألة لما جاءوا في الإدلاء بالأصوات في الانتخابات، وكان الشرط إظهار المرأة الوجه، فهم قالوا تذكرون فتوى عبد المقصود لما قال بالترخص في هذا المرأة، لأن هذا من باب إيه المرأة تظهر في الشهادة، فما بالك أنت من في هذا الباب، هذا شهادة أيضا في اختيار ولي الأمر، ونسي المسكين المرأة ما لها أصلا شهادة في هذا ولا لها إدلاء بهذا ولا لها اختيار في هذا ولا لعموم الشعب أصلا حتى، إنما هذا لأهل الحل والعقد لا لعموم الناس، ولو كانوا رجالا فكيف بالنساء. نعم.
قال لا ليتمتع بالمشاهدة فإن قصد هذا فسق وعصي، وإن كان الأولى صيانتهن عن المعاملات المفضية إلى هذا النوع من تبذلهن والتعرض لفتنتهن والافتتان بسببهن، ويجب على من نظر للحاجات المذكورة أن يتحفظ بقصر نظره على محل الضرورة ولا يتعدى إلى التمتع فيقع في الخطر والتحريم والفتنة.
نعم كالتطبب مثلا. نعم.
والحالة الأخرى يجوز للطبيب أن ينظر من المرأة إلى المحل الذي تدعو الضرورة إلى نظره إليه لمداواة العلة، كما أبيح النظر إلى العورة لوجوب الختان ضرورة،
لكن هذا بضوابط. يعني نعم احنا عندنا نقول الرجل له أن يطبب المرأة وأن ينظر إلى الجزء الذي يحتاج إليه عند التطبب، لكن هذا له كما كنا شروط، الشرط الأول ألا توجد امرأة تقوم بهذا الأمر، امرأة تقوم بهذا، وقد توجد امرأة وهناك بعض الأمراض اللي ما تستطيع أن تقوم بالتمريض فيها امرأة، تعرفون بعض الأشياء الخاصة كالجراحات الخاصة أو بعض الأمراض الخاصة والأشياء التي لا يوجد فيها المرأة، والمراد بعدم وجود المرأة ماذا؟ ليس في البلد، قد يكون ببلد بجوار امرأة، فما أقول لا يوجد في بلد امرأة يبقى إذا وأنا أستطيع أن أسافر إلى امرأة فأقول لا أترخص وأقول ليس يوجد عندي امرأة، لا، إذا شق علي الذهاب إلى امرأة فحينئذ نعم عند الرجل. الشيء الثاني أن يترتب على ترك التطبب مضرة، إنما أنا ما أخذ المرأة عند رجل لأن ما في طبيبة نساء وهي حامل من أجل ما يسمى بالمتابعة، يعني ينظر تطور هل جن جيد ولا ما هو بجيد، وقد ينظر إلى يقوم بكشف نسائي، هذا غلط، هذا ما يجوز، هذا لا يجوز، لكن هذا في الحالات اللي هي لو ترك التطبيب فيترتب على ذلك ماذا؟ مضرة. الأمر الثالث ألا يجاوز الحد المحتاج إليه. الأمر الرابع ألا تقع فتنة بالنظر إلى هذا الأمر، فإن كان الطبيب في قلبه مرض ويعلم من نفسه أنه يقع منه فتن بهذا غير نشاطه، ما يجوز أن يعمل في مجال النساء، قد يكون بالشروط الماضية الشروط الماضية موجودة لكن هو نفسه به مرض في قلبه مرض فيطمع الذي في قلبه مرض، فحينئذ هو أضر بنفسه فيترك هذا المجال، فلا ينبغي أن ينظر بتلذذ، إنما ينظر ماذا؟ ينظر إلى ما تدعو الحاجة إليه في ذلك والله حسيبه. نعم لا، المسلم ليس مقدما على الكافرة إن كانت مأمونة، الكافرة مقدمة عليه، لو موجود طبيبة يهودية أو نصرانية مقدمة على الرجل المسلم، مقدمة على الرجل المسلم طالما أمر يحتاج إلى عورات كشف عورات، كيف يعني كان محرما؟ إن كان أخا أو أبا، هو طبيب أخا أو أبا، والأمر يحتاج إلى نظر إلى عورة مغلظة، فتقدم المرأة عليه، تقدم المرأة عليه، ولهذا تقدم المرأة عليه في غسلها، غسل المرأة إذا ماتت تقدم عليه. نعم، ما في فرق بين مسلمة وغير مسلمة في مسألة العورات. نعم.
وربما تسامح بعض الجهال من العوام في نظر الأخ إلى زوجة أخيه.
طبعا وجوب الختان هنا هذا بالنسبة للرجال ظاهر وهذا الراجع، أما بالنسبة للنساء فاختلف في الوجوب، منهم من أوجب على النساء، ومنهم من قال بأنه سنة، ومنهم من قال بأنه مكرمة، يعني أخف من السنة قليلا، والراجح أن ذلك سنة. نعم. ومكرمة.
وربما تسامح بعض الجهال من العوام في نظر الأخ إلى زوجة أخيه، والمرأة تنظر إلى زوج أختها، لا سيما إن اجتمعوا في منزل واحد.
حاشية القول بوجوب الختان وجيه، لا سيما في حق الذكر على اختلاف وقع فيه. نعم. لكن أن يصل الختان إلى أنه إجرام، هذا ليس يوجد عليه دليل شرعي أبدا، والقول بهذا هو الإجرام، قول بأن الختان إجرام مو بحرام وفقط، بل وتجريم ذلك، لا شك أن هذا القول ما ينبغي أبدا ليفتي بهذا، هذا قول ما أنزل الله به من سلطان، ولا وجد في كتب المسلمين، ولا أعلم في حدود علمي قول بالإباحة المحضة، إنما قول بالوجوب أو الاستحباب وأنه مكرومة، ما اطلعت على القول بالإباحة، وحتى لو وجد قد يوجد يعني كقول شاذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ولا أقل من أن يكون سنة أو مكرومة، إنما أن يقال بأن هذا حرام، هذا الحرام، هذا هو الحرام، القول بأن الختان هذا حرام، والنبي قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، يعني موضع الختان عند الرجل وموضع الختان عند المرأة، حتى ولو قلنا بإباحة لكن ما يكون حراما أبدا، فضلا أن يكون جريمة، لأنهم يقولون هذا تعدي على بدن المرأة وانتهاك لبدن المرأة وغير ذلك، ما ندري من أين أتت هذه الأقوال. نعم.
وربما تسامح بعض الجهال من العوام في نظر الأخ إلى زوجة أخيه، والمرأة تنظر إلى زوج أختها، لا سيما إن اجتمعوا في منزل واحد، وربما خلا كل واحد من الأخوين بزوجة الآخر في غيبته، وكل ذلك محرم ممنوع شرعا لا يسيغه مذهب.
وهذا أشد من أن لا يكون أخا للزوج، هذا أشد، لأن كما قلت لكم هذا أمر ما يستنكر، يعني الواحد يدخل البيت وفي زوجة أخي وكذا، هذا ما إيه الإشكالية، هذا الزوج غائب وهذا الزوج داخل، الناس ما تستنكر هذا أبدا، هذا المشكلة، هذه المشكلة، الحم فعلا كما قال النبي، والله ما في تعبير لو تستدعي لغة العرب بما فيها مفردات لا يمكن أن يقوم لفظة مقام الموت، الحم والموت هذه ما أفصح صلى الله عليه وسلم، لكن للأسف الشديد قد تأتي الأمة تقول أنت تحرم علي لابنها لأنك أنت حرمت على أخيك أن ينظر إلى كذا، وهذا التشدد وهذا وهذا، وهذا بيحصل كثير جدا للأسف الشديد، لا طاعة للأمة في هذا، ولو غضبت عليك إلى أن ماتت أرضيها بكل شيء بكل سبيل إلا أن توافقها في أن تظهر زوجتك لأخيك، بل لا تجعل زوجتك تعامل أخاك على هذا الوجه أبدا، ممكن يكون البيت بيت عام لكن المطبخ مفصول ما أحد يدخله، إنما تتعامل مع زوجي مع أخي زوجها كما تتعامل مع زوجها في تقديم طعام في شراب في خلوة في كذا كذا، هذا يحصل بضرر وأضرار بالغة وعظيمة وكثيرة، رضي من رضي وسخط من سخط، بل أقول بأن المرأة لو لاحظت في أحد محارمها ريبة فلا ينبغي أن تخلو به، فبعض الناس عنده مرض كما قلت لكم يا إخوان، مرض فإذا رأت المرأة نظرات مريبة أو تعاملات مريبة من أحد من محارمها لو كان أبا لا تخلو به ولا تظهر له ما تظهر لو لم يكن كذلك. أقول هذا وما أستحي مصائب أنتم أعلم بها مني. بعض الناس مريض ما عنده ديانة ما عنده ديانة نترك البنت عنده يخلو بها وكذا ونقول أصل أب أصل أخ كيف أب والأخ هذا رجل فاجر يلعب الشيطان به تقول أب وأخ ماذا لو كان أبا أو كان أخا ماذا واعني ولو كان المصائب كثيرة أنا ما أرد أن أفصل وما أظن أحد يعارض في مثل هذا الكلام. رضي من رضي وسخط من سخط المرأة تحافظ على نفسها وليس أصوا عند المرأة من عرضها. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأسألكم السؤال ورد من الأخ بجويرية يقول ألا يقال في ختان المرأة الذي قد يسبب لها ضررا بها أنه إجرام؟
كيف يعني يسبب ضررا؟ الكلام يا أبا جواريه عن حكم الختان في الإسلام، في فرق بين حكم الختان في الإسلام، هذا لا حرام ولا إجرام ولا مكروه، ومن قال حرام فحرام ومن قال إجرام فإجرام، قوله إجرام قوله حرام. ده الكلام عن ماذا؟ عن حكم الختان. نأتي إلى الفتاة المعينة، فتاة ما تحتاج إلى ختان خلاص ما في حاجة إلى ذلك، بل الأولى ترك ذلك لأن هذا قد يتأثر بها رغبتها. طيب امرأة لو فعل بها ذلك لمضرة عندها لشيء عندها خاص بها بمرض بشيء أدى ذلك إلى ماذا؟ أدى ذلك إلى إلحاق ضرر بالغ بها فيترك للضرر، هذا ليس بالختان، هذا في الختان في غير الختان في أي شيء، لكن الكلام واحد في حكم الختان، اثنان في مناقشة الأقوال. فلا نأتي بمورد خاص نقص المرأة لو كانت هذه حالات معروفة يعني يجيب فيها أي أحد، بمعنى مسألة الأضرار التي تبلغ بالمرأة بالرجل بأي شيء هذا باب تاني، لكن الكلام احنا نتكلم في حكم الختان، هل يمكن أن يقال الختان إجرام كحكم شرعي؟ مستحيل مستحيل لا يقال إجرام كحكم شرعي، بمعنى إيه؟ حكم الختان. أما الطوارئ أما كذا أنت قد تصل إلى أن تفتي أن الرجل ما يجامع امرأته، ها تؤصل بأن الجماع إجرام، لأنه ممكن لو أن امرأة متعبة وامرأة ماذا عندها ولو جمع زوجها سوف يؤدي إلى ضرر، تقول إيه الطعام نفسه والشراب، لأن الرجل إذا أكل كذا لحقه ضرر ويفتك به، لكن هل هذا يتأثر به الحكم حكم الطعام والشراب؟ لا لا هذا ما يورد. فإذا حكم الختان كما قلنا قل أحواله كونه مكرمة، أما أن يقال حرام هذا ما وجد في تاريخ أمة الإسلام، هذا نظير قول من قال بأن النقاب حرام، تذكير الأصحاب بتحريم النقاب، كتاب ألفه واحد اسمه إسماعيل منصور، تذكير الأصحاب بتحريم النقاب، لازال المسلمون يرثون، هل النقاب فرض أو فضل؟ يبقى احترم أقوال من سبقك، تقول فضل لأدلة مثلا موجود عند العلماء، لكن تقول حرام، نفس المسألة في الختان تقول حرام، حرام إيه؟ فضلا أن تقول إجرام. لكن ما نأتي بحالات قد تكون كما قلت لك أمنعك من الطعام والشراب، يكون الطعام والشراب حرامين عليك، لو أكلت أو شربت، لو أنك لو جمعت امرأتك، لو حملت امرأتك، لو إلى آخره، هي الحالات اللي تكون ملحقة للضرر لأسباب خاصة ليست متعلقة بماذا؟ بحكم الختان. بحكم ماذا؟ الختان. نعم.
وقد روى عقبة
والختان هذا بالنسبة للمرأة يا إخواني ما تحتاجت، يعني المرأة إذا كانت تحتاج، ولهذا نقول البنت ليست كالذكر، الولد هيحصل اختتان من الأسبوع الأول ما في مشكلة. إنما البنت لا، ما يحصل فيه إلى سن السادسة ولا السابعة ولا التاسعة إلا إذا كان جسمها يعني كبيرا. المهم لها وقت معين الطبيبة ترى هل هذا يحتاج أو ما تحتاج، المرض تحتاج أو ما تحتاج. البنت ما كل بنت يصلح معها الختان ويكون أفضل لها. نعم.
يقول شيخنا لماذا لا يقال إن الختان تدور عليه الأحكام وجوبا واستحبابا
وقتا. أبدا 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 أبدا. وكراها؟ طب متى يكره الختان ومتى يحرم الختان؟ لابد أن نعلم أن الأحكام، لما نقول تدور أحكام الخمسة، انتبهوا يا أخوان، تدور الأحكام الخمسة الشرعية يعني إذن على كل حالة منها دليل، مش على كل حالة منها استثناء. تابع يا أخي محمد، يعني نقول حرام حرام، حلال حلال، كذا مباح مباح، مستحب مستحب، يعني كلها يتعلق بها ماذا؟ أحكام شرعية، أحكام شرعية يكون هذا في الأصل. الشارع يأتي بهذا وجوبا بهذا، مثل ما نقول مثلا حركة في الصلاة، حركة في الصلاة إذا كانت هتسد مكان أمامك نقول واجبة، لأن يجب عليك أن تتم الصف مثلا، أو إذا كان مثلا يؤدي إلى التراص أو كذا نقول مستحب. ليه؟ في دليل على سد الصفوف، في دليل على ترص الصفوف، نقول هذه مكروهة مثلا إذا كان فيها نوع عبث من غير حاجة، نقول هذه محرمة إذا كثرت وتوالت بحيث تكون عابثا كأنك خارج الصلاة، هذه تبطل صلاتك. يبقى هنا ماذا؟ تعلقت بأحكام. لكن إحنا لا نجعل الحالات الاستثناء، نجعل الحالات اللي خاصة لما لا علاقة بالحكم الشرعي كحكم مسألة، لكن هذا متعلق بغيره. مسألة أنه يكون مثلا ضرر يلحق بكذا، كما قلنا الطعام والشراب، هل نقول الطعام والشراب كما خمسة؟ أحيانا تقول أن الطعام هنا يكون حراما لحاجتك، أحيانا يكون مباح، تقول أحيانا يكون مستحب، أنا ممكن أكل أكلا مستحب. ده اسمه إيه الأصل؟ الأكل والشرب مباحا، حكم الأكل والشرب الإباحة، تقول حكم الأكل والشرب إيه؟ الإباحة. ثم الإباحة هذه بل هي لا تعلق الأمر والنهي بذاته، قد تتحول بقى إلى شيء أخرى، اللي هي باعتبار ماذا؟ باعتبار أشياء خارجية. أنا أنوي بذلك مثلا الطعام، هذا إكرام ضيف، أنني أكل لأجبر أخي، خاطر أخي وأدخل عليه السرور وغير ذلك، فيكون هذا مستحبا أو يكون حرام إذا كان هذا يضرني، أو يكون مباح على اللي هو اللي الأصل، أو كراهة إذا أدى إلى تخمة وأدى إلى شيء ما يؤدي إلى ضرر بالغ ولكن قد يؤدي لتفويت مصلحة. أنا ممكن أقول في الطعام والشراب نفس المسألة، لكن حينما أسأل عن الطعام والشراب أقول مباح، أما الشيء الخارج لا، لا يكون في أصل الحكم. هذا المتعلق بقى بخلاف. نعم.
وقد روى عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار أرأيت الحم؟ فقال عليه السلام الحم الموت. وروي فيه أنه قال،
أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب الأخلوان، رجل من امرأة إلى ذو محرم والدخول على المغيبة. نعم. وروي فيه
أنه قال الحم القبر. قال العلماء أراد بالحم هاهنا أخو الزوج، فانظر كيف بالغ في الزجر عن التسامح في نظر أخي الزوج إلى امرأة أخيه حتى آثر الموت في القبر لفاعليه. وكذلك لا يجوز الدخول على من غاب عنها زوجها وإن كان قد وكل بأمرها أو نفقتها، فضلا عن من هو أجنبي منه ومنها.
شوف، يعني حتى لو وكل بنفق عليه، الزوج وكلك بنفق عليه هو مغيب وكذا، لكن النفقة لا الدخول، ترسل إليها النفقة عن طريق الزوج، عن طريق امرأة، عن طريق كذا، ترسل إليه. نعم.
وكذلك يحرم على الجاري النظر إلى امرأة جاره، ويحرم على المرأة أن تبرز لجارها.
وطبعا هذا أعظم مما لو نظر إلى امرأة أجنبية أخرى، أعظم من هذا، يعني أعظم من هذا مما لو نظر إلى امرأة أخرى بعيدة عنه، لأن حق الجار عظيم، ولهذا يكون انتهاك هذا الحق أعظم من انتهاك غير الجار. ولهذا جاء في حديث ابن مسعود في الصحيح في أكبر الكبائر أن تزاني بحليلة جارك. فالذنب يعظم بحسب المقتضي والصارف والداعي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في ثلاثة لكلهم الله ولينظر إليهم قتل ولزكي ولهم عذاب أليم. وذكر الشيخ الزاني. ليه الزاني؟ ليه الشيخ؟ لأن الشيخ المفترض الصارف عن الزينة موجود أقوى من الشاب، ولهذا الشريعة حتى اعتبرت هذا. فكون شيخ يزني أو يكون نظر المعنى أيضا طالب علم ويقع في هذا، ده غير، لأن طالب العلم مفترض عنده ماذا؟ من الروادع ما ليس عند غيره. فطالب علم ويزني وأنت عالم الحكم وعالم كذا وطرقت مسامعك وربما خطبت بهذه الموضوعات وربما أو النظر إلى النساء، أنت أعظم من غيرك وعقوبتك أعظم من غيرك. ليه؟ لأن ما عندك هذا أعظم مما ليس عند غيرك، هذا قد يكون جاهلا. نعم. الآخر،
وكذلك يحرم على الجاري النظر إلى امرأة جاره، ويحرم على المرأة أن تبرز لجارها وأن تنظر إليه ما لم يكن محرما لها. وقد روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تلجوا على المغيبات، يعني اللاتي غاب عنهن أزواجهن، قال: فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قلنا: ومنك؟ قال: ومني، لكن أعانني الله عليه فأسلم. وهذا تحذير عام للخاص والعام، إذ لا أمن لبشر من التغير والافتتان، مع قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أعانني على شيطاني فأسلم.
وروي عنه وننبه بخصوص المغيبة. نعم، لا تدخل على المغيبة وكذا في عدم حضور الزوج مهما كان، خصوصا أقارب الزوج من أخ ومن عم ومن ابن عم وغير ذلك. النصيحة الثانية على الزوج ألا يغيب غيبة تؤدي إلى فتنة امرأته، يقول مستقبل أولاد ويقول أبقى السنتين والثلاث، العقد يستدعي هذا، الكفيل منعني، انزل يا رجل، انزل كل خبزا وملحا، ما قيمة المال لو ملأت به حقائب، وزوجتك تتعرض للفتنة. ما ينبغي للإنسان أن يغيب عن امرأته مدة تؤدي إلى فتنتها، فوق 14 يستأذنها ولا ينزلها كل 14 فوق ذلك إلا أن تأذن. ولو أذنت ويتعاني عليه أن ينزل. هذه أمور مهمة، هذه أمور مهمة، هذا حق للزوجة، انزل، أعطيها حقها. قال: يعني يصعب يعني 14 أو شيء؟ والله إذا أذنكت لك ما في بأس، إذا أذنت لك وما تتعرض لفتنة ما في بأس، ما في بأس. لكن للأسف يحصل أن الزوج يغيب وتبقى الزوجة سنوات، بعض الناس يقلل سنتين، أجزته كل سنتين وينزل شهر ويرجع سنتين، وينزل شهر ويرجع سنتين، بئس الكسب هذا، تكسب إيه؟ وتترك إعفاف امرأتك وإعطاء امرأتك الحق. حتى بعض النسوة تتزوج مثلا 10 سنوات، لو تحسب قضى الزوج معها كم فيها ما يكمل سنة، وربما الشهر اللي بينزل فيه بعض المشاكل، ولا يختلفونهم أسبوعين ولا أسبوعين، أو تكون عند أمه وأبوه، والمهم يحصل ما يحصل. هذا غلط يا إخوان، هذا غلط. والله أذكر أول سنة سافرت أنا فيها من بداية الدراسة نصف السنة، عشان كنا بس نخلص إجراءات الاستقدام. سألت شيخنا الشيخ ابن باز، كان بقالي 2 ونصف وكذا، قلت له يعني احنا هل مثلا لو الإنسان ما استطاع، لأن كان واحد لسه ما معه فلوس، يعني لسه طالع يدومك تحصل يعني أشياء، ما لسه ما عندك شيء، تنزل في نصف السنة أول يعني بيبقى صعب هذا. فأنا قلت له كذا، قال: إما أن تأذن وإما أن تنزل. ونهاية الورق ونزلت بعد ثلاثة أشهر نزلت وأخذت الزوجة وكذا. فهذا أمر عظيم، ما هو بسهل يا أخوان. فإذا قيل وخوطب من يدخل على المغيبة فيخاطب الزوج أيضا ألا يترك زوجته هكذا، وتحصل من جراء ذلك المصائب، مصيبة بسبب غياب الزوج، مصيبة بالحمل الذي هو الموت، مصيبة بالجهاز الشيطاني الغبي الذي يسمونه الجهاز الذكي، هذا مصيبة من أجل أن تكلم زوجها الغائب، يا رجل انزل أحسن من المحمول هذا، لأن الهاتف هذا مصيبة، مصيبة وأنت غائب، مصيبة، إيه والله مصيبة. ما الذي يساوي عفة امرأتي؟ وما الذي يساوي صيانة بيتي؟ مال إيه؟ مال إيه؟ أن أمكن أخذ زوجتي أهلا وسهلا، أو تكون زوجتي تسامح وهي في مصونة وكذا، ما في إشكال، لكن يحصل ما يحصل مما يجري اليوم، الله المستعان، الله المستعان. ولهذا الناظر إلى الشريعة يجد أن هذه الأمور مبناها على الصيانة، الصيانة العظيمة، امرأة تذهب بتحج مع خير النسوة، نساء الصحابة، ويأتي زوجها يقول يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإنك كنت معك في كذا في غزوة كذا، قال انطلق فحج مع امرأتك، ما أريدك مجاهدا، أريدك مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك. يقولون اليوم رفقة أمنة، وهذا قول للبعض العلم كان ضعيف، الحج رفقة أمنة، الحج الإنسان الرجل يجد من الحج مشقة، وكم ينتفع بالرفقة الذين معه، ولو كان وحده لازدادت المشقة، كيف بالمرأة، كيف بالمرأة. هذه أمور لابد أن تراعى، الشريعة صانت المرأة، نظر ما يجوز، خلوة ما يجوز، سفر ما يجوز، خضوع بالقول ما يجوز، كل هذا ما يجوز، صيانة 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 صيانة، لأن مرأة درة مصونة في شرعنا، درة مصونة، ومن خالف وخرج عن هذا لا يلومن إلا نفسه، ولا دخل لنا مع الديوث الذي لا يغار، هذا لا يعد في تعداد الرجال فضلا عن الرجل الدين التقي، خير للمرأة ألا تخالط رجلا. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. النبي ماذا قال كما مر معنا من قليل لما دخل على عائشة فوجد عندها رجل فقال من هذا؟ قالت هذا كذا في الرضاعة، قال انظرنا من أتت آخي في الرضاعة، كان النبي وجد في نفسه شيء من هذا، قال انظرنا من إخوانكن، إنما الرضاعة من المجاعة. المسائل هذه مهمة في صيانة أمر المرأة وأمر الرجل. نعم. قال وبعد هذا
وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه حضر مجلسه جماعة فيهم أمرض وضيء وجهي، فلما رآه قال قم واجلس ورائي حتى لا ينظر إليه تأديبا لنا.
نعم.
وبعد هذا التقرير والبيان من الكتاب والسنة الصحيحة وإجماع أئمة الإسلام لا يجوز لولي ناحية ولا سلطان أن يقار المدعي للزهد ومذهب الفقر والتصوف مع جهله
يعني التام. هذا هو يا أخواني اللي جعل الشيخ رحمه الله يعطى رسالة جيدة بهذا الحس، لأن أحيانا يكون وراء الكلام عند العالم حس وقضية تدفعه، ولذا أنت قد تقول إيه يعني لماذا الشيخ اشتد في الموضوع، يعني شايف أنه ما يستحق، لا قد يكون في سبب وداعي للاستحقاق، قد يكون هناك سبب وداعي يستحق. حينما تخاطب طالب علم غير ما تخاطب عامي، يعني أنت تعامل مع العام اطفي السيجارة جزاك الله خير، تخيل لو أنت شفت طالب علم بيشرب السيجارة تقول له يا أخي الله يهديك اترك هكذا، هيكون إنكارك أعظم، هيكون إنكارك ماذا أعظم. وفي طالب علم يطلع على مسجد طالب علم يعني بيخطب كذا، وفي واحد ملتحي عادي، يكون الإنكار على اللي بيخطب هذا مشكلة، لأن ممكن واحد تكون معصية تؤثر على دعوة، وهذه مصيبة يا إخوان أن تكون المعصية مؤثرة على دعوة. وأنا كما مثلت لكم زي الشيخ، الشيخ أدنى شيء فيه ممكن تهدم به عمارة، بخلاف غيره قد يكون واحد ملتحي وكذا، يعني لو واحد ملتحي وبعكس ده في السوق يقولوا ايه يا ملتحر ويحلق دانك مثلا. لكن ما ينفع ينفع شيخ هذا بيهدم دعوة؟ ينفع طالب علم يصعد منابر وكذا من نظر اليه نظر الى دعوة؟ هذه مصاب يكون اكبر. ليست المسألة معصية خاصة هنا، مسألة ماذا تعلقت بها دعوة. وثالثا قد تفرح خصوم العلم والسنة لأنهم ينتظرون هذه. يقول شوف هذا الشيخ بتاع ما شو بيعمل ايه، ولهذا ينشرون سلبيته لو كانت. شوف انت مثلا انا ممكن اروح مصلحة حكومية ها وكل في المصلحة موظفين يقول لك ايه يا شيخ ما تشد ما لا تتشدد يعني مش مشكلة التوقيع بس اوقع. يعني انا اذكر بان اولادي ولدنا في مركز اخر، القانون عندهم انه ولد في مركز اخر انت تجيب شهادة صحية منين؟ من مركز المرأة اللي هي الطبيبة هذه. طبعا مثلا عندنا في بيلا مثلا هنا كل اللي يروح يجيب شهادة من طبيب ان هو ولدة المرأة عنده خلاص، ويروح يخلص عشان يطلع ايه دفتر التطعيمات وشيء يكون سهل يعني هنا. فاللي في المركز الطبي كل الموجود ناس معارف وكذا قال يا شيخ نجيب لك. والله احد متصل على الطبيب نفسه وانا ما اتصلت شيء قال لك جيب لك. انا خلاص اتصلت انا مخلص معاه جيبه لي. قلت له ابدا ابدا. وذهبت الى هناك للمركز الاخر وادى هذا الى تعب لاحصل على الشهادة. ليه يا اخوان؟ اولا لان هذا لا يجوز تسوير. الامر الثاني انك الذين يسمحون ويريدون يخدمونك ها سوف يقولون هذا الشيخ مزور. لكن خليهم الان يقولون هذا الشيخ ما وفق ابدا ما شاء الله. اذا انا اتحرك بدعوة. انا من هشام ابن فؤاد البيري، انا هشام ابن السنة. تؤتى السنة من قبلي او تنصر السنة من قبلي. صعب 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 انك انت تتحرك بالسنة لان الشيء اللي قد يكون معتاد بالنسبة لك تلاحظه الا يكون معتادا. الرخصة اللي ممكن ترخص بها يا احد انت قد لا تترخص بها لكون السنة أنيطت بك نظر إلى هذا. لهذا اتق الله فيما تحمله أنت من سنة من استقامة. اتق الله في دينك. لا تكون معصيتك ليست معصية عامي، ليست معصية إنسان. كم من الناس الذين يجلسون على المقاهي ويصفون الناس بقمة الخلق، قد يكون على المقهى ويجلس أمام الشيشة بس رجل طيب تعالى تفضل حاجة سأقولك رجل ممتاز ما أحد ينتقد في السجارة ولا أحد ينتقد في كذا ولا في كسب. لكن أنت المباح بالنسبة لك قد يكون محل انتقاد، صح ولا لا؟ لو واحد مثلا يقول لك إحنا إخوة بقى نلعب كورة، تلعب كورة؟ شوف اذهب حيث لا يراك أحد، مباحة بس ابعد ثم ابعد ثم ابتعد. لكن ما تأتي في نص البلد تلعب أمام اللي أنت تخطب فيهم غدا. مباحة مباحة بس بالنسبة لنا لها ضريبة، كل شيء ضريبة. وهذا يعظم أجرك، ليس هذا تشديدا عليك ولا شيء من هذا، هذا يعظم أجرك. لما كنت سائق عربية أجرة، أنت سائق لا تركب النساء بجوارك. لو ركبت النساء عادي عند الناس، لكن لا أنت كيف يا الشيخ يركبك النساء بجوارك؟ مع ان الكرسي الان محجوز معروف، ما في احد من الرجال يركب مع الميكروباصات في الامام، معروف كده الكرسي هذا محجوز يا استاذ محجوز يا استاذ. تلاقي بعد ذلك الايه ده الغالب كده صح. واه بقى لو انت عملت يعني وجلست بقى قلت له ده انا حاسب على الكرسيين ده مصيبه سودة. هو ما يريد ما يريدك انت، لكن انت لا، انت حتى المباحات اللي هي ممكن يكون فيها بعض الشيء. فلهذا الناس تختلف والدواعي تختلف. فلهذا الحس الذي كتب به الشيخ رسالته هنا حس قوي، غير مسألة النظر إلى النساء وخلاص كحكم عام. لكن زهاد عباد تدعون العبادة والفقر والزهد وأنتم تخالطون النساء بدعوة أن ذلك لا يضر. نعم.
قال لا يجوز لوال ناحية ولا سلطان أن يقار المدعي للزهد ومذهب الفقر والتصوف مع جهله التام أن يستغوي بناموسه وتلبيسه الشباب من السوادية للأغنام وبعض النسوان بالاجتماع في مجلس واختلاط بينهم في عشرة أو سماع بنفوس جاهلة وقلوب غافلة وتمتلئ من الطعام لا يثور منها إلا الشهوة والهوى وليس هناك وازع من دين أو علم أو تقوى ويوهمهم ذلك الشيخ الملبس والمدعي المتنمس ما أوهمه إبليس وعليه وعلى أمثاله يلبس أن القلب سليم وليس فيه غش ولا معصية فلا يضر هذا الحضور والاجتماع ولا يدري أن القلب السليم في حالة يعرض له السقم
يعرض له
السقم في حالة أخرى والباطن الذي يزعم أن لا غش فيه ولا فتنة إذا قارن أسباب الفتنة افتتنا وإذا
الله هذا الكلام يكتب بما الذهب سبحان الله أخوان صاحب القلب السليم يبتعد نعم
إذا قارن أسباب الفتنة افتتن
والباطن الذي يزعم أنه لا غش فيه ولا فتنة إذا قارن أسباب الفتنة افتتن ولو كان قلبك طاهرة وإذا قرب من البلاء وقع في المحن إيه الجمال ده يا أخوان ما الجمال هذا يا أخوان والباطن الذي يزعم أن لا غش فيه ولا فتنة إذا قارن أسباب الفتنة قارن أسباب الفتنة افتتن القلب الباطن اللي لا غش فيه ابعد ابعد الآن أنت عندك ثوب أبيض نظيف إذا أردت أن تحافظ على نظافته تورده عند الوساخة ابعد ابتعد ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك وإذا قرب من البلاء وقع في المحن قال النبي من يرى حول حماه يوشك أن يرتع فيه فيكون مثل هذا الجاهل كمن جمع بين النار والحلفاء وزعم أن لا يحترق كيف هذا ماء بنزين ويقول أنا أحترق نعم ومثل زنديق يقول أنا أشرب الخمرة ولا تضر بي كما تضر العوام خمرتي غير خمرتي على السنة خمرتي على الاستقامة خمرتي من نوع خاص فيتوجه نحو هذه الطائفة الضالة في دعواها المريقة عن الشريعة والدين بجهلها وعماها الردع والتعزير من السلطان والإمام والزجر والهجران والنكير من الخاص والعام وقد روي عن النبي أنه قال من ادعى العصمة وقرن فتنة فاحصبه يقول هذا لا إخاله صح مرفوعا أي يرموه بالأحجار إهانة له وزجران نعم ثم ختم فقال
ثم قد اتفقت علماء الأمة أن من اعتقد حل هذه المحظورات وإباحة امتزاج الرجال بالنسوان الأجانب فقد كفر واستحق القتل بردته وإن اعتقد تحريمه وفعله وأقر عليه ورضي به فقد فسق لا يسمع له قول ولا تقبل له شهادة فضلا عن أن يظن به زهادة أو عبادة بل يرتكب محظورا محرما فاسق به محرم فيه
فيه
معاصي لا تحصى منها أنه إذا اختلط الرجال بالنساء وجمعهم موضع واحد ونظر بعض إلى بعض وقع في قلب الرجل شيء من المرأة وفي نفس المرأة شيء من الرجل فينشأ من ذلك المحبة ويثور منه الميل والشهوة ويصير بينهما خلة وخدنة على عادة الجاهلية ويسمى هذه الفاحشة أخوة في الله
ها؟ أخوة في نحن أخوة في الله رجل المرأة مريدون أختي في الطريق أي طريق طريق الشيطان كذبوا بل هي هوى وطاعة الشيطان وهي التي نهى عنها الكتاب وجمع بينها وبين الزنا فقال غير مسافحات ولا متخذات أقدام مسافحات الزنا ولا متخذات أقدام والخدن والحبيب والعشيق ها
رفع إلينا في هذا
وقد رفع إلينا في هذا الزمان
أن المرأة كان لها من أولئك الفقراء مؤاخي فأحبته
نعم.
هذا آخره والحمد لله وحده وصلواته على محمد وآله وسلامه
جزاه الله خيرا هذه أول رسالة نأخذها لعالم وهي الرسالة التي هي موجودة له ابن الخباز جزاه الله عنا خير الجزاء فقد أمتعنا بهذه الأحكام التفصيلية وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إن شاء الله غدا بقي معنا رسالة مباحث أصول الدين نأخذها غدا بإذن الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.